الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
من نوعية وهو توحيد المعنى والإثبات، والذي يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. انتقل رحمه الله إلى فصله في ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد. وقال رحمه الله تعالى: وهذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين، وقد تضمنا مجموعة من المسائل، أولها أنه رحمه الله يشير إلى أن ثاني نوعي التوحيد هو هذا الذي سيأتي ذكره، وهو المسمى بتوحيد الطلب والقصد. ومر معنا في أوائل هذه المنظومة أو هذه الأبيات أن مرادهم رحمه الله تعالى بقولهم توحيد الطلب والقصد أي توحيد الطلب بالعبادة، والقصد أي بالإخلاص. فهذا هو تفسير الطلب والقصد. ومر معنا كذلك أن هذا النوع من التوحيد هو يكمل ثلاثة أنواع، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وثالثها الألوهية. ومر معنا كذلك أن هذا النوع من التوحيد هو التوحيد المقصود الذي به أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل ودعا الناس إليه، وأن ما سواه قد أقر به بعض المشركين، ولكن هذا النوع من التوحيد هو الذي حصلت به الخصومة بين الرسل وأتباعهم وأممهم، فإن الرسل وأتباعهم خالفوا الأمم أو خالفتهم أمم الضالة في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. قال رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد. وهذا فيه كما قلنا أن هذا هو القسم الثاني، وإذا فصلنا قلنا القسم الثالث. فإن قال قائل: ما هو الدليل على تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ مر معنا في أوائل هذه المنظومة أن دليله هو الاستقراء. استقرأت أدلة الكتاب والسنة فلم توجد أنها تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. ففي سورة الفاتحة هذه الأقسام الثلاثة كما مر معنا، وفي كذلك القرآن من أوله إلى آخره ذكر هذه الأقسام الثلاثة من أقسام التوحيد. قال: إفراد رب العرش. إفراد رب العرش بلا تنديد عن نديد. فقول إفراد رب العرش تعبيره رحمه الله برب العرش إشارة إلى أن ربوبية الرب جل وعلا واسعة تشمل جميع المخلوقات، لأن العرش أعظم المخلوقات وأوسعها كما مر معنا في الكلام عليه فيما تقدم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. والرب سبق تفسيره أنه المدبر المالك، أنه المدبر المالك. فقوله إفراد رب العرش أي إفراد الرب جل وعلا المدبر المالك. وذكر العرش دون سائر المخلوقات لأن العرش أعظم المخلوقات، فما سواه من المخلوقات كلها مربوبة لله عز وجل، فهو رب العالمين. وقلنا العالمين هو ما سوى الله عز وجل، وكل المخلوقات مربوبة لله جل وعلا مدبرة له، وهو المالك لها سبحانه. وما كان من تدبير من غير الله جل وعلا فهو تدبير ناقص، وما كان من ملك من غير الله جل وعلا فهو ملك ناقص، ولكن التدبير المطلق الكامل من كل الوجوه، والملك المطلق الكامل من كل الوجوه هو لله عز وجل وحده. وقوله عن نديدي أي عن الند، كما مر في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، وكما مر في حديث معاذ في حق الله عز وجل أن تعبد الله ألا تجعل الله عز وجل ندا وهو خلقك، ألا تجعل الله ندا، وهكذا حديث ابن مسعود بمعنى. فهذه الأدلة تدل على أن حقيقة توحيد الرب جل وعلا هو هذا، إفراد رب العرش عن نديدي، هذا هو حقيقة توحيد الألوهية. وعلى هذا فتفسيرها الحقيقي هو الذي يكون بهذا المعنى، أن يفرد الرب جل وعلا وأن لا يجعل له ند. وليس المراد بالند الند في الخلق والتدبير، ولكن المراد بالند الند بالعبادة، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله في تفسيره. فتفسير لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. فأما تفسير من ضل كما مر معنا، تفسير من ضل في هذا الباب من المتكلمة ونحوهم، فإنهم يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وهذا خطأ، فإن هذا قد أقر به المشركون. ولكن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المراد من لا إله إلا الله. أما لا رازق ولا خالق إلا الله فهذا قد أقر به المشركون. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قال الله عنهم ليقولن الله، فهم كانوا يقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو المدبر وأن الله هو المالك، ولكن ما كانوا يقرون أن الله جل وعلا وحده هو الذي يستحق العبادة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني كيف يريد يدعون إلى إله واحد وفي الحقيقة هم يعبدون آلهات كثيرة، ولا يجعلون هذه الآلهات الكثيرة كلها بمنزلة الإله الحق الواحد المدبر، لا، ولكن يجعلونها وسطاء وواسطة، كما قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. فهذا حقيقة عبادتهم إياهم، يجعلون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. وهكذا المشركون كذلك في هذا الزمان، من يعبد القبور أو من يعبد الجن أو من يعبد الصالحين أو من يعبد الملائكة أو الأنبياء، فإنهم في الحقيقة يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وهذه الواسطة واسطة شركية، لأنهم يصرفون لهم بعض العبادات التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. وهكذا قال رحمه الله تعالى أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. وحقيقة هذا التوحيد أنك تستلزم على نفسك، تلتزم لنفسك وتلزمها بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إذا كنت تعتقد أن الله هو الخالق والمدبر والرازق والمالك وحده جل وعلا، فوجب عليك إذن أن تعبد الله جل وعلا وحده. فإن كان الله هو الخالق والرازق والمدبر، ولا خالق مع الله ولا رازق مع الله ولا مدبر مع الله، بل كل ذلك لله عز وجل وحده، فهو على كل شيء قدير، فإذا هو وحده الذي يستحق العبادة. ولهذا استدل بهذا النوع من التوحيد على هذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، كقوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إذا كان الله جل وعلا وحده هو الذي خلق ورزق فإذا هو وحده الذي يستحق العبادة. وهذا هو قول المؤلف رحمه الله، أن تعبد الله إلها واحدا. والعبادة كما مر تفسيرها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريفها باعتبار المفعول، أي باعتبار آحاد العبادات التي تؤديها. فالخوف عبادة، والحب عبادة، والصلاة عبادة والذبح عبادة، فالصلاة والذبح والصدقة من الأعمال الظاهرة التي يحبها الله ويرضاها، والخوف والرجاء والالتجاء من الأعمال الباطنة التي يحبها الله ويرضاها، فلا تصرف إلا لله عز وجل، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشد حبا لله، فعلم أن المحبة يقع بها الشرك، وأن الخوف يقع به الشرك، وأن الصلاة يقع بها الشرك، وأن الذبح يقع به الشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فصل لربك وانحر. فكما أنه لا يصلى إلا لله عز وجل وحده، فلا ينحر ولا يذبح إلا لله عز وجل وحده. فهكذا أن تعبد الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وحده، وهكذا معترفا بحقه لا جاحدا. كيف تعترف بحق الله أنه هو الخالق وحده، وأنه هو المدبر وحده، وأنه هو الذي يملك كل شيء وحده؟ بأن تعبده ولا تعبد غيره، لأنك إذا عبدت غيره وصرفت شيئا من العبادة إلى غيره كنت جاحدا بهذا الذي أنت تقر به. هذا هو معنى قوله معترفا بحقه لا جاحدا، لأنك إذا اعترف بحق الله استلزم ذلك عليك أن تعبده وحده ولا تعبد غيره، أن تخاف منه وحده ولا تخاف من غيره. وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفاصيل هذه العبادات وهذه المسائل في أبيات مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء الله في الأبيات الآتية. بهذا قدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.